الحمد لله الملك العلام القدوس السلام، أشهد أن لا إله إلا الله شهادة من قال ربي الله ثم استقام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله سبحانه قسم أخلاق الناس كما قسم أرزاقهم، فمنهم حسن الخلق اللين السهل المحافظ على واجباته، ومنهم سيء الخلق الذي ساءت طباعه وفسدت أوضاعه. فأخلاق الناس متفاوتة، والله يقول: إن سعيكم لشتى، فما أعطي أحد عطاء أفضل من خلق حسن يدله على الصلاح والصلاة والتقى ويردع عن السفاه والفساد والردع. فهذا الخلق أفضل ما تحلى به الإنسان، والخلق الحسن كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أحاسنكم أخلاقا، المؤطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: شراركم المشاؤون بالنميمة، والمفرقون بين الأحبة، والباغون للبراء العثرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، أخبرني عن أكرم الناس. قال: أكرم الناس أتقاهم للرب، وأوصلهم للرحم، وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر، هذا من أفضل الناس. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أوصى بثلاثة حقوق: حق لله، وهو قوله اتق الله حيثما كنت، وتقوى الله تنحصر في المحافظة على طاعته واجتناب معصيته، هذا هو تقوى الله، والمحافظة على فرائض طاعاته واجتناب منكراته. ثم قال في حقه لنفسه: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، لأن الحسنات يذهبن السيئات، كما إن المنكرات يحبطن الحسنات. ولهذا أوصاه بأن يتبع السيئة الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه. وأفضل ما تحلى به الإنسان من حسن الخلق ومحافظته على واجباته من صلاته وصيامه وزكاته وسائر فرائض طاعاته. ثم إن من حسن الخلق بر الإنسان لوالديه وصلته لأرحامه وأقاربه، فهذه من أفضل الأعمال ومن أجل القربات والطاعات. فبروا آباكم تبركم أبناكم، وعفوا تعف نساؤكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أحرى من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطعة الرحم. فآكد الأرحام بر الوالدين، وآكد الوالدين هي الأم التي حملته كرها ووضعته كرها وغذته بلبانها، أمضت عليه زمانا طويلا من حياتها، حتى قيل إنه لا ينشأ عمر إلا وقد أكل عمرا. كذلك الأرحام، فصلتهم هي من أفضل القربات وأجل الطاعات. فالواصل موصول، والقاطع مقطوع، ومطعم الغن يوم الغنم مطعمه أن توجه والمحروم محروم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم أنها ميمونة مباركة على الرجل في حاله وفي ماله وفي عياله. فقال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يمد له في عمره فليصل رحمه. بل هذا الواصل موصول من الله بالبر والخير والبركة، لأن في الأثر أن الله يقول: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. ومطعم الغن يوم الغنم مطعمه أن توجه والمحروم محروم. ومن حسن الخلق الإحسان إلى الجيران بقضاء حوائجهم وتفريج كربتهم وإجابة دعوتهم وعيادة مريضهم ومما يحتاجون إليه، لأن أفضل الجيران أفضلهم لصاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. لأن هذا من أفضل العبادات وأجل القربات، وقد قيل: الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. يقولون: قبل الدار جار موافق، وقبل الطريق النهج إنس رفيقي. وهكذا. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الجار، وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غشمه وظلمه وخيانته. فالذي لا يأمن جاره هو ليس بمؤمن، فالذي لا يأمن جاره من خيانته ليس بمؤمن. ومن حسن الخلق إفشاء السلام وإطعام الطعام، لأن هذه من حسن الخلق، بأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، لأن السلام اسم من أسماء الله، فأفشوه فيما بينكم. وحق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يقول عبد الله بن سلام: لما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فسمعت يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ومن حسن الخلق أن تسلم على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، لأن هذه سنة مشهورة وقد أصبحت بين الناس مهجورة. وإن فائدة الاستماع الاتباع، وقد مدح الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فينبغي للمستمعين بأن يوطنوا أنفسهم على العمل بحسن ما يستمعون من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن أحياهم أغناهم، وإن ماتهم غفر لهم. رجل خرج مجاهدا في سبيل الله فهو ضامن على الله، ورجل دخل المسجد الصلاة فهو ضامن على الله، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن للإسلام صور ومنار كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلوات الخمس المفروضة، وتؤدي الزكاة الواجبة، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتسلم على من لقيت من المسلمين وتسلم على أهل بيتك إذا دخلت عليهم. هذه هي الثلاث، هذه هي الوصايا الحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: يا أنس، إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. لأن إفشاء السلام حين يدخل الإنسان ويرمي بالسلام على أهله وعياله حتى الصغار منهم، فإنهم يتربون على ذلك ويتعلمه الصغار ويقومون يتبادلون به، وهو دعاء بالسلامة، والسلام دعاء بالسلامة. ولا ينبغي للمسلم أن يبخل به على أهله وعلى عياله حتى يتربوا عليه، وحتى يسلم بعضهم على بعض ويسلمون على أبيهم. ثم إن هذا السلام يستدعي المحبة والانسجام، الوالد يحب أهله وأهله يحبونه وهكذا. ثم أيضا تخيم البركة والسكينة على أهل البيت بسبب دخولهم لهذا البيت بالسلام. أما من دخل البيت ولم يسلم وربما سب وربما شتم وربما لعن، فلا شك أن هذا البيت جدير بالشؤم وانتزاع البركة واحتفاف الشياطين بأهله هكذا. ومن محاسن الأخلاق معاملة الزوجة بالوفاق وكرم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، قال: وأنا خيركم لأهلي. لأن هذا من محاسن الإسلام. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عرفة بالوصية بالنساء، وقال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فلهن عليكم ألا يطعن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن. فالنساء يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام ويغلبهن اللئام. ومن أقوال البادية: النساء ودائع الظهران وفرائس الذلان. هذه كلمة ينطق بها البوادي في كثيرا عند خصوماتهم، وهكذا ينبغي. فخيركم خيركم لأهله، خيركم لنسائهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يوجد أناس من الذواقين متى تزوج أحدهم امرأة ووقعت عنده بموقع الحظوة والمحبة هجر الزوجة الثانية وتركها وعيالها وقطع صلته بها ونفقته عليها حتى تكون عنده معلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. وهؤلاء يعتبرون من أراذل الناس ومن شرار الناس الذين ساءت طباعهم وفسدت أوضاعهم، فلا أخلاق ولا إنفاق ولا كرم وفاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من سوء الأخلاق ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. ويقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ومن مساوئ الأخلاق كون الرجل يترك الصلوات الخمس ويهجر مسجد المجاور له فلا يصلي مع المصلين. ولا شك أن من ترك الصلاة في الجماعة فإنه جدير بأن يتركها وحده، لأنه جدير، لأن السيئات تداعى، إذا عمل سيئة عمل بعدها الأخرى، والتماهن مدعاة للتهاون. فإذا تماهن في حضور الصلاة في المسجد تماهن بتركها حتى يتركها دائما. يقول ابن مسعود: لقد كنا نعد المتخلف عن الصلاة من الجماعة أنه منافق على عهد رسول الله نقول بذلك ولا نتأثم. وقد هم رسول الله بإحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة، لكنه امتنع عنها من أجل ما اشتفلت عليه البيوت من الذرية والنساء الذين لا تجب عليهم الجماعة. ومن مساوئ الأخلاق كون الرجل يكون مستقيما مع الناس بخلق حسن وأعمال حسنة واعتقاد حسن، ثم يلتف بأهل السفاه وأهل الفساد فيتعلق بهم ويصطحبهم فيفيض عنه الخلق السيء والثناء السوء، ويتضح عند الناس بأنه قد انقلب عمله وعقيدته بسبب مصاحبته لهؤلاء الفاسدين والفاسقين. وهذه من باب العدوى، لأن المعاصي عدوى تعدي من واحد إلى آخر، فعند ذلك ينتشر عنه السفاه والفساد وتسوء أخلاقه وتفسد طباعه ويستوحش من أهله ومن أقاربه جزاء على سوء أعماله. لقد أسأت إلي فاستوحشت مني، ولو أحسنت لأنسك الجميل. ومن مساوئ الأخلاق كون الإنسان يتحلى بالمنكرات وشرب المسكرات، والمسكرات هي أم الشرور والداعية إلى الفجور، تهتك الأسرار وتقصر الأعمار وتولد في الجسم أنواع الأضرار والأمراض، عواقبها ذميمة وعقوباتها أليمة، والقلوب المحبة لها سقيمة، والبلية بها لا سيما بعد نزول الشيء داهية عظيمة. كم سلبت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وكم خربت من دار، وكم أوحشت دارا من أهلها فما بقى منهم ديار، كما خلت من العصاة بالتعب. ثم إن شارب الخمر يتأثر نسله بشرابه للخمر حتى يخرجون، يعني أولاده وبناته، مشوهين معتوهين، لأنهم ينشؤون عن بذرة خبيثة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. لا يزال الرجل يمشي مع الناس العنق بحسن خلق إلى أن يشرب الخمر ويدب السكر في رأسه، فعند ذلك ينسلخ من الفضائل ويتعلق بالرذائل ويستوحش من أهله ويستوحش أهله منه ويبغض أهله وأقاربه، وتخيم الوحشة على أهل بيته بحيث يخافون سطوته، لأنه قد أزال عن نفسه نعمة العقل الذي شرفه الله بها وألحق نفسه بالمجانين، وكيف يرضى بجنون من عقل. ومن محاسن الأخلاق كون الإنسان يكون نظيف الجسم، نظيف الثوب، نزيه، لأن النظافة من الإيمان، لأن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، فنظفوا أفنيتكم. فالناس يحبون الرجل النظيف ذو الخلق الحسن والثياب الجميلة، لأن هذا من محاسن الإسلام. إن الله جميل يحب الجمال، طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، ويعرفون نظافة المرأة وظرافتها بنظافتها ونظافة بيتها ونظافة أولادها، وهم يعرفون أنها امرأة نظيفة وامرأة ظريفة. ولهذا يقول الإمام الشافعي: من نقى ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله، ومن لم يصم نفسه لم ينفعه علمه. حسن ثيابك ما استطعت، فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم، ودع التخشن في الثياب تواضعا، فالله يعلم ما تكن وتكتم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب وسخة أعرض عنه وقال: هل لا يجد هذا من يغسل له ثوبه؟ هل لا يجد هذا من يغسل له ثوبه؟ مما يدل على أن النظافة من الإيمان. ومن محاسن الأخلاق كون الإنسان إذا مشى في الطريق وخصوصا لما كان راكبا على سيارة الحديد فإنه ينبغي له أن يرفق في سيره ويستعمل التؤدة حتى يقي نفسه من الهلاك والانقلاب وحتى يقي الناس من شره، لأن هذا من باب الوقاية. والله يقول واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقد مدح الله الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والعقلاء يعدون الرجل الذي يسير بالتؤدة وبالسكينة أنه علامة على كمال عقله ورزانته ورزانة عقله. أما الطائش الرعديد الذي يطير بسياقته فيعدونه دليل على خفة عقله ونقص رأيه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يقتصد في أعماله: إن فيك لخصلتين، يعني لأشج عبد القيس، إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناء. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. ومن مساوئ الأخلاق كون بعض الناس يرخي ثوبه أو يرخي عباته، يعني بشته، بحيث يمشي معه ومن خلفه ذراعا أو شبرا أو غير ذلك. فكل ما مشى في الأرض فإنه مذموم. لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلا، ومثله السراويل، ومثله العباة، يعني البشت وغير ذلك، كلها تدخل في هذا المسمى. والناس ينظرون إلى الشخص، فمتى وجدوا الرجل متواضعا يمشي بسكينة ووقار أوقع الله في قلوب الناس محبته واشتهر ذكره وشرفه، لأنهم يعرفون أن هذا هو الرجل، رجل الدين والدنيا. وإذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين، هذا الذي حسنت في الناس سيرته وذاك يصلح للدنيا وللدين. أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته بالصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.